الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رأيت قبل أن أتكلم عن بعض الأشياء التي تجلب الخوف، يعني رأيت قبل أن أستكمل الأشياء التي تكون سببا في الخوف، أو قبل أن أذكر أكثر الأشياء، أو على الأقل كثيرا من الأشياء التي تجلب الخوف، رأيت أن أتكلم باختصار شديد عن بعض الأشياء التي تبطل الصلاة بها، إما بالإجماع وإما على قول أكثر أئمة المسلمين. نظرا لأنني تكلمت في المحاضرة السابقة ضمن الأشياء التي تجلب الخوف، ذكرت الصلاة، أي ذكرت أن الصلاة من أسباب جلب الخوف، رأيت من باب استكمال الفائدة وتعميمها أن أتكلم عن بعض الأشياء التي تكون سببا في بطلان الصلاة، إما بإجماع أئمة المسلمين، أو على الأقل تكون سببا في إبطال الصلاة على قول جمهور أئمة المسلمين، يعني على قول أكثر أئمة المسلمين. بما أنني ذكرت ضمن ما يكون سببا في الخوف الصلاة، فرأيت أنه من الأهمية بمكان أن أذكر تبعا لذلك ما تبطل الصلاة به بالإجماع، أو على قول جمهور الأئمة، وكررت ذلك أكثر من مرة لكي أبين أن هذا من أهم ما يقال، ومن أعظم ما يتذكر، أو من أعظم ما يذكر، أو من أجل ما ينبغي أن يتكلم فيه المتكلم. سنتبين مما سأذكر أن أكثر المصلين صلاتهم باطلة بإجماع أئمة المسلمين، لا أقول على قول أكثر الأئمة، ولكن أقول بإجماع أئمة المسلمين. ومع ذلك نرى أن القوم غافلون عن معرفة أحكام الصلاة، ومتكاسلون وغير مكترثين، ويعتقد أكثرهم أن صلاتهم صحيحة ما دام أبوهم أو ما دام معلموهم قد علموهم شيئا عن صفة الوضوء وصفة الصلاة، ولكن للأسف ما تعلموه إنما هو نذر يسير جدا مما كان يجب عليهم أن يتعلموه، ومما كان يجب على المعلمين أن يعلموه. من أهم ما يقال شيء غاب على أكثر الناس، يمت للنساء بصلة ويمت للرجال أيضا بصلة، هذا الأمر هو معرفة الطهر من الحيض. كيف تعرف الحائض أنها طهرت من حيضها؟ وبالتالي كيف تكون صلاتها صحيحة بعد طهرها؟ وكيف يكون الغسل صحيحا بعد أن تكون قد علمت علامة الطهر الحقيقية؟ وبالتالي يعرف الرجل هل إذا جامع امرأته بعد طهرها من حيضها كان جمعه حلالا له أم ليس حلالا. إذا كانت المرأة قد اغتسلت وقد ظنت أنها طهرت من الحيض ولم تكن في الحقيقة قد طهرت، فاغتسالها باطل وصلاتها تابعا لذلك تكون باطلة، وجماع الرجل لها يكون غير جائز بإجماع أئمة المسلمين. المرأة إذا حاضت وانقطع حيضها ظنت أنها تكون قد طهرت من الحيض وبالتالي تسارع إلى الاغتسال لكي تصلي، وبالتالي يسارع زوجها بجماعها لأنه لم يكن قادرا على البعد عنها في هذه الفترة لولا أن الجماع في وقت الحيض محرم، فكل همه أن يسألها هل اغتسلت أم لم تغتسلي حتى يتسنى له جماعها، لم يسألها كيف طهرت وهل تعلمين كيف يكون الطهر ومتى يكون، ولكن كل همه أن يسألها هل اغتسلت أم لم تغتسلي من أجل أن يقع بها. كل همه شهوته وليس يهمه في شيء أن تقع صلاتها باطلة أو أن يكون غسلها باطلا أو أن يكون جماعه إياها محرما. من علامات الطهر التي أجمع أئمة المسلمين عليها ظهور القصة البيضاء. المرأة إذا حاضت نزل دم أسود ثخين كريه الرائحة تعلمه النساء كلهن، وبعد ذلك يتدرج هذا الدم في شدته من حيث سواده ومن ناحية سخانته، في آخر مدة نزوله يبدأ في القلة ويبدأ في تغير اللون إلى الحد الذي يكون قد اختلف في لونه كثيرا عن أول نزوله، وبعد ذلك تظهر حمرة ثم صفرة ثم كدرة يعني عكارة. هذه هي طبيعة دم الحيض وقت نزوله ووقت إدباره. إذا نزل كان أسود اللون ثخينا كريه الرائحة، وفي وقت إدباره أي وقت انقطاعه يصبح صفرة ثم كدرة ثم بياضا. أكثر نساء الأمة بما فيهن المتعلمات فضلا عن الجاهلات وبما فيهن المنقبات من غير المنقبات تعتقد أنها بمجرد أن انقطع الدم نزولا من فرجها فقد طارت من حيضها. هذا خطأ فحش، ليس مجرد انقطاع الدم من الفرج من حيث النزول يعتبر علامة على طهرها، لأنها في الحقيقة إذا أدخلت شيئا أبيض في قبولها خرج مبتلا بلون الحمرة. وأحيانا في وقت إدبار الدم يكون مبتلا بلون الصفرة، فظنت أنها لما انقطع الدم طهرت وتسارع بعد ذلك إلى الاغتسال، ولو وضعت حتى جزءا من طرف أصبعها في قبلها لخرج طرف الأصبع مختلطا بالحمرة، وهذا يعتبر دم حيض بإجماع أئمة المسلمين. أو على الأقل ما علمنا أحدا خالف في هذا إلا ابن حزم. وكذلك جمهور أصحابه. والظاهرية ليسوا من الأئمة الذين اعتمدوا عليهم في أقوالهم، ولا سيما إذا كانوا قد شذوا عن جمهور أئمة المسلمين. فالحمرة العالقة في القبل التي لم تنزل هذه تعتبر علامة على استمرار الحيض، فلو اغتسلت كان غسلها باطلا، ولو صامت كان صيامها باطلا، ولو جامع زوجها، ولو بعد اغتسالها كان جماعه محرما بلا خلاف نعلمه، إلا إذا كان قد خالف في هذا بعض الظاهرية أو أكثرهم. بعد الصفرة والقدرة تقل القدرة شيئا فشيئا حتى تصبح القطنة التي أدخلتها في أرجها مبتلة بسائل كالماء، يعني لا لون له ولا طعم ولا رائحة، تخرج مبتلة برطوبة رقيقة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، فهذا علامة من علامات الطهر. بعد ذلك ينزل سائل أبيض ثخين قريب في لونه من اللبن، وهذا يسمى القصة البيضاء. تعرفها كثير من النساء التي هن على اهتمام بهذا الأمر. القصة البيضاء في الحقيقة لا تنزل بعد انقطاع دم مباشرة، ولكن الدم يتدرج في لونه كما ذكرنا، وبعد انقطاع القدرة تخرج القطنة مبتلة بشيء كالماء، وبعد الماء تنزل القصة البيضاء. فإذا خرجت القطنة مبتلة بلون بشيء كالماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة كالماء تماما، فهذا يكون إيذانا بأن طهرها قد حل، فيجب عليها أن تغتسل لكي تصلي وكي تصوم، ويباح لزوجها أن يطأها بعد أن تغتسل. فمن علامات الطهر التي انعقد الإجماع عليها القصة البيضاء، وكذلك اللون الذي يكون كالماء تماما، ليس لونا ولكنه سائل لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يعتبر أيضا من علامات الطهر بلا خلاف عليهم من أئمة المسلمين. بعضهم قال إن من علامات الطهر جفوف الفرج، يعني إن أدخلت في قبلها شيئا أبيض كالقطن مثلا أو قطعت من القماش البيضاء، خرجت القطنة جافة غير مبتلة بشيء. هذه علامة على قول البعض، ولكنها ليست علامة حقيقية، لأنه ربما كان الدم عالقا موجودا لكنه في تلك اللحظة حدث جفوف، وبعد قليل يصبح الدم أو الحمرة أو الصفرة أو القدرة موجودة، وبالتالي فالجفوف ليس علامة حقيقية ورئيسية على وجود الطهر. إذا كانت المرأة قد صلت سنين من عمرها وصامت سنين من عمرها بعد أن كانت تفعل ما ذكرناه، يعني بعد أن كانت تعتقد أن انقطاع دمها، أي تعتقد أن انقطاع الدم من حيث النزول يعتبر علامة على طهرها مع وجود بقايا الدم في داخل فرجها، إذا كانت قد صلت سنين من عمرها أو صامت سنين من عمرها كانت صلاتها باطلة على الأقل على قول جمهور الأئمة، وكان صيامها باطلا على الأقل على قول جمهور أئمة المسلمين. وبالتالي كان جماع زوجها لها محرم على قول جمهور المسلمين، وبعضهم قال فيه الكفارة، يعني صدق بدينار ربنا بنار، والبعض قال فيه التوبة والاستغفار، ولا تجب في الكفارة. هذا من أهم الأشياء ومن أكبر الأشياء خفاء على أكثر المصلين. شيء ثاني في الوضوء، إذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء. فإذا كان هناك مانع لوصول الماء إلى البشرة كان الوضوء باطلا بلا خلاف نعلمه، وكان الغسل باطلا بلا خلاف نعلمه. هذا يحدث كثيرا بين النساء، وبين أيضا وبين كثير من الرجال أيضا يحدث بين النساء إذا وضعت المناكير أو ما شابه على أظافرها، استحدثت أشياء في هذا العصر لم تكن موجودة في الماضي، توضع على الأظافر إما لتزيينها وإما لشيء آخر. هذه الأشياء تكون طبقة رقيقة على الأظفر تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن توضأت عليها كان الوضوء باطلا، وإن صلت كان صلاتها باطلة، وإن اغتسلت من حيضها أو اغتسلت من الجنابة كان غسلها باطلا بلا خلاف نعلمه بين أمة المسلمين. الرجل أحيانا يدهن شيئا بالبويات أو يستعمل شيئا من الشحوم وغير ذلك من أجل صيانة أو إزالة لأوساخ أو غير ذلك، فيبقى على أصابعه من البوية شيء، هذا الذي بقي على أصابعه أو بقي على كفه يعتبر طبقة رقيقة تمنع وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالته. فإذا لم يزله وصلى به كان وضوءه باطلا وكانت صلاته باطلة بلا خلاف نعلمه. ولكن يعفى في حق من ابتلي بذلك عن وسخ الأظافر، وليس وسخ الأظافر إن كان معفوا عنه يقاس عليه بقية الأوساخ على بقية البدن، لأن الأظافر المعلوم أنها تتجمع فيها الأوساخ لأن بها أشياء غائرة، فيصبح من الصعوبة أن تزال تلك الأوساخ من الأظافر في كل وضوء. ومن أجل هذا أتى التيسير فعفي عن وسخ الأظافر في حق المبتلين بذلك كالفلاحين وكالذين يعملون في المجاري وغير ذلك، يعفى عن وسخ الأظافر في حقهم من أجل أنهم مبتلون بذلك ويصابون بمشقة إذا طولبوا بالإزالة في كل وضوء ويحدث الحرج، وما دام الله تعالى قد رفع الحرج فيأتي التيسير فوفى عنهم. ولا نقول بالقياس على وسخ الأظافر يعفى عن وسخ ما يكون في الكف أو في بقية اليد أو في الوجه أو في القدمين أو في غير ذلك، لأن هذه الأشياء عادة لا تصاب بالأوساخ كما يصاب بها الأظفر. العبد يباشر إذا أراد عملا يباشر عمله بيديه، وأما برجليه ورأسه وشعره فهذا لا يكون إلا نادرا، والنادر لا حكم له. فإذا قلنا عفى عن وسخ الأظافر في حق المبتلى فلا يعفى عن وسخ بقية أعضاء البدن. فإذا كان هناك بعض الناس مبتلى بالعمل في البيوت، يعمل فيها نهارا وليلا إلى غير ذلك، فيجب عليه أن يزيل ما علق بيديه من أثر البوية، وهذا يزال بسهولة جدا بالكيروسين يعني بالجاز، ويعفى عما يبقى من أثر البوية في أظافره لأنه يصعب عليه أن يزيله، وأما في بقية الكف فمن السهل عليه جدا أن يزيله. فإذا حدث وكان بعض الناس يعمل في تلك الأشياء وأصابت يده بعض هذه الأشياء، فلا يقول أنا مضطر، أنا أتعب، أنا إلى آخره، والتمس لنفسه الأعذار، وبالتالي يتوضأ على تلك الموانع لإيصال الماء للبشرة، فيكون وضوءه باطلا بلا خلاف نعلمه، وتكون صلاته باطلة بلا خلاف نعلمه، بلا خلاف نعلمه. شيء آخر، كثير من الناس يلبسون الخواتيم، وبعضهم أو أكثرهم أو على الأقل كثير منهم لابس ما يسمى بدبلة الخطبة، فكثير منهم يلبسونها فضة، وبعضهم زاد الطين بلة فلبسها ذهبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لبس الذهب حرام على الرجال على قول جمهور أئمة المسلمين، فإذا لبس خاتما من ذهب فهذا محرم، إذا لبس ما يسمى بدبلة الخطبة فيكون قد زاد الطين بلة، لأن دبلة الخطبة هذه شيء محدث لم يكن معهودا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أحد من أصحابه، ولا على عهد أحد من التابعين، ولا أتباع التابعين ولا من أتى بعدهم، ولكنها أمر استحدث في هذه الأيام تقليدا للنصارى أو غيرهم. فبالإضافة إلى أن لبس الذهب حرام على الرجال، أضافوا إلى ذلك أمرا آخر، أنه أمر محدث لم يكن، فساء الأمر سوءا على سوء، أو زاد الأمر سوءا على سوء، والأخف أن يلبس فضة. ولبس الفضة حلال للرجال على قول الأكثرين، وهذا هو الأشبه، إذا كان تقل من مثقال، يعني إذا كان تقل من 4 جرامات تقريبا أو 4 جرامات وربع، فإذا اتخذها أي الدبلة من الفضة فيكون قد أساء، لا بلبس الفضة ولكن لأنه يكون قد تشبه بقوم يفعلونها ولا يجوز فعلها، فتشبهه بهم في هذه الحالة بالإضافة إلى تسميتها دبلة خطبة يعتبر أمرا محدثا، أي تسميع والفعل، وبالإضافة إلى التشبه بهم فيكون قد جمع أمرين سيئين، أمر التشبه وأمر استحداث الكلمة واستحداث الفعلة، يسموها دبلة وتكون للخطبة، وتلبس في اليمين حال الخطبة وفي الشمال بعد العقد، هذا ما أعلمه. هذه الدبلة وهذا الخاتم إذا لم يكن تحت مسمى الدبلة، كثير منهم يلبسونه رجالا ونساء، ويضيق عليهم إما لأنهم يكونون قد سمنوا يعني تخنوا، وإما لأمر آخر، فإذا توضأوا وكانوا لابسين لها دون أن يحركوها كان هذا مانعا لوصول الماء إلى ما تحتها فيبطل الوضوء بذلك وتبطل الصلاة تبعا لذلك. أنا أذكر ما خفي على كثير من الناس حتى علم الناس حقيقة أمرهم، حتى علموا أنهم وإن كانوا يصلون ويظنون أصل أن صلاتهم وقعت صحيحة، فيعلمون بعد ذلك أن صلاتهم وقعت باطلة، وليسوا معذورين بجهلهم وليسوا معذورين بعدم سؤالهم للعلماء. فإذا كان العبد يلبس خاتما ضيقا عليه ولا يتحرك إلا بصعوبة، فهذا يلزم منه عدم وصول الماء إلى ما تحت الخاتم عند وضوئه وعند غسله، فإذا لم يحركه بطل وضوءه وبطل غسله من أجل أن الماء لم يصل إلى جزء من البشرة. وقد ذكرت أنه لا بد أن يصل الماء إلى كل أعضاء الوضوء، وكذلك يجب أن يصل الماء إلى كل بدن العبد إذا اغتسل من الجنابة، وإلى كل بدن المرأة إذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة، لكي يكون الغسل صحيحا. ولهذا ما علمنا خلافا فأنه يجب على العبد أن يحرك خاتمه إذا كان ضيقا عند وضوئه وعند غسله، يجب، لا أقول يستحب، ولكن أقول يجب عليه أن يحرك خاتمه إذا أراد أن يغسل أصبعه في الوضوء أو في الغسل. وكذلك إذا كانت المرأة تلبس أسورة، يعني أساور من ذهب أو من غير ذهب، وكانت الأساور قد ضاقت عليها، فيجب عليها أن تحركها عند وضوئها وعند غسلها حتى يصل الماء إلى ما تحتها، ولو لم تفعل وقع وضوءها باطلا وبالتالي وقع صلاتها باطلة، وإذا لم تفعل في غسلها وقع غسلها باطلا وقعت صلاتها باطلة، ووقع جماع زوجها لها محرما، هذا إذا كانت تغتسل من الحيض كما ذكرنا سابقا. إذا كان الماء يصل بغير تحريك فالتحريك مستحب، إذا كان الماء لا يصل إلا بالتحريك فالتحريك واجب، وهذا ما علمنا فيه خلافا. ولعل الخلاف لمالك، ولكن هذا لا نعتمده، أو هذا لا يحضرني التأكد منه الآن. شيء آخر، كثير من الناس إذا أراد أن يتوضأ غسل يديه في ابتداء وضوئه إلى الرسغين، يعني إلى هنا المفصل بين الكف وبين الساعد يسمى الرسغ، والمفصل بين الساعد وبين العضد يسمى المرفق أو المرفق لغتان. كثير منهم يغسل كفيه إلى رسغيه عند ابتداء الوضوء، وبعد ذلك إذا أراد أن يغسل وجهه غسل وجهه، ثم إذا أراد أن يغسل يديه بدأ من هنا، يعني من بداية الساعد إلى نهايته، وظن أنه بهذا يكون قد غسل اليد كلها، وهذا خطأ. وضوءه باطل على قول من قال إن الترتيب واجب، يجب أن يرتب بين أعضاء وضوئه، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. يجب أن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، هذا هو الترتيب. بعضهم كالشافعية والحنابلة قال بوجوب الترتيب، والبعض قال باستحبابه كالحنفية والمالكية. فمن غسل يده في ابتداء الوضوء إلى الرسغ ثم غسل وجهه ثم غسل يديه بعد غسل الوجه من بداية الساعد، يعني لم يغسل كفيه بعد ذلك، كان وضوء باطلا، لأنه يكون قد غسل جزء من الذي قبل الوجه ثم أكمل غسل يديه بعد الوجه، فيكون قد انتفى إيه؟ انتفى إيه؟ الترتيب. الوضوء صحيح على قول البعض وباطل على قول البعض. وقد ذكرت في أول الجلسة أنني سأذكر ما تبطل الصلاة به إما بالإجماع أو على الأقل على قول أكثر الأئمة. وأما الترتيب فمختلف بينهم، كذلك المضمضة، كذلك الاستنشاق، كذلك مسح الرأس، كل إلى غير ذلك. لا أذكر هذه الأشياء، ولكن أنا أذكر فقط أكثر ما تبطل الصلاة به بالإجماع أو ما تبطل به على قول الأكثرين، حتى علم أن هذا أمر له أهمية عظمى وليس أمرا يمر عليه مر الكرام دون أن يعرج عليه أو دون أن يهتم به أو دون أن ينوه بذكره إلى غير ذلك. كثير من الناس أو أكثرهم إذا أراد أن يغسل يديه شمر ثم غسل يديه إلى المرفق، يعني إلى هنا إلى الرس، إلى المفصل بين الساعد والعضد، ويبقي جزءا من مرفقه دون أن يصيبه الماء، ولا سيما في الشتاء، وقع وضوءه باطلا إما بإجماع وإما بلا خلاف نعلمه أو بخلاف يسير لا يعتد به. كثير من الناس يلبسون قميصا ويكون كمه ضيقا أو غير ذلك، فيحدث عنده تكاسل، ولا سيما في الشتاء إذا كان يلبسه أكثر من ثوب، فإذا شمر كمه ضاق عليه الكم فصب عليه إلى حد ما أن يرفع كمه إلى ما فوق المرفق، فيكتفي بغسل يديه إلى هذا المفصل، هذا المفصل فقط، يعني المرفق، دون أن يغسل مرفقه كله. وضوءه باطل، وبالتالي تقع صلاته باطلة. هذا حدث كثيرا ورأيناه. كذلك في غسل القدمين، كثير من الناس إن لم يكن أكثرهم إذا غسلوا أرجلهم تركوا بعضا من الكعبين جافا غير مغسول. الكعب هو المفصل بين القدم وبين الساق، اللي بيسموه بز الرجل، اللي بيسميه العامة بز الرجل، مش الكعب اللي هو العقب اللي هو الحتة اللي تحت في آخر القدم، اللي اسمه بز الرجل. الكعب هو العظم الناتئ على المفصل الذي يكون بين القدم والساق، ولكل قدم كعبان، وأما الآخر فيسمى العقب اللي احنا بنسميه عند في كثير من البلاد الكعب، مشهور عند العامة والخاصة بأن مؤخر القدم يسمى الكعب، هذا يسمى العقب. وأما الكعب لغة فهو العظم الناتئ يعني البارز على مفصل القدم والساق، ولكل قدم كعبان، هذا بالخلف نعلمه. وأما العقب هو عقب واحد لكل قدم، أما الكعب فلكل قدم كعبان. فيجب إذا أردت أن تغسل رجليك في الوضوء أن تعمم الكعبين بالماء، هذا بلا خلاف نعلمه، أو إن كان هناك خلاف فخلاف لا يعتد به. وكثير من الناس إذا أراد غسل يديه في الوضوء يتوضأ، إذا أراد غسل رجليه في الوضوء يتوضأ واقفا، فصب عليه أن يغسل كعبيه فيبقى جزء من كعبيه جافا بلا ماء فيقع وضوءه باطلا تبعا لذلك، وتقع صلاته باطلة تبعا لذلك. الصلاة من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، على قول جمهور أئمة المسلمين تكبيرة الإحرام، يعني الله أكبر. من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، على قول جمهور أئمة المسلمين تكبيرة الإحرام. وليس التكبيرات الأخرى التي تسمى تكبيرات الانتقال، هذه لها مجال آخر، ولكن أتكلم الآن عما تبطل الصلاة بتركه أو عما تبطل الصلاة بدونه بالإجماع أو على قول جمهور أئمة المسلمين. أذان. تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة التي تكون لافتتاح الصلاة، يعني أول تكبيرة تكبرها تفتتح بها الصلاة. معنى تكبيرة الإحرام لفظان فقط، إلا أن هذين اللفظين لهما من الأحكام ما ليس لغيرهما. معناها لفظان يعني كلمتان، معناها كلمتان إلا أن لها أحكاما عدة. لا يجوز أن تمد الهمزة التي في لفظ الله فوق حركة واحدة، فلو مددتها بطلت التكبيرة، وبالتالي تبطل الصلاة بذلك إلا إذا أعدت التكبيرة، يعني إلا إذا أعدت افتتاح الصلاة. فإذا قلت الله أكبر بطلت الصلاة. الله أكبر، الهمزة في لفظ الجلالة لا يجوز أن تمد بحال، لأنه ليس وراءها ما يقتضي المد، ليس وراءها ألف، وليس وراءها واو أو ياء، فليس وراءها ما يقتضي مد. فلا يجوز لك أن تقول الله أكبر، لأن هذا يحمل الاستفهام، يحمل معنى الاستفهام، كأنك تقول هو الله أكبر صحيح ولا لا؟ الله أكبر. فإن قصدت الاستفهام فقد خرجت من الملة قبل أن تكون صلاتك باطلة. إذا كنت تشك في كون الله تعالى أكبر من كل كبير، يعني تسأل يا ترى الله أكبر ولا لا؟ الله أكبر، هو أكبر ولا لا؟ فإن قصدت بهذا المد الاستفهام، أي شككت في كون ربك أكبر من كل كبير، فقد خرجت من الملة بلا خلاف نعلمه قبل أن تكون صلاتك باطلة. الكثيرون لا طبعا يقصدون الاستفهام، ولكنهم مدوا هذا جهلا منهم، فلو وقع في الأذان وسمعته بأذني باطل الأذان، ويجب عليه أن يعيد اللفظ، يعني يقول الله أكبر مرة ثانية. فإذا استمر دون أن يعيدها، أي أن يعيد التكبيرة التي في الأذان، بطل الأذان، لأن من أركان الأذان أن يكبر أربع مرات في أوله على قول الأكثرين، أو يكبر مرتين على قول المالكية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإذا قال في أولها أو في أحدها الله أكبر، الله أكبر، بطل أذانه وهو لا يشعر. يجب أن يقول الله أكبر، الله أكبر، أو الله أكبر، الله أكبر. يجوز أن يجمع بينهما، يجوز أن يقف على كل تكبيرة، هذا جائز هذا جائز، ولكن المهم ألا يمد الهمزة التي في لفظ الجلالة. فإن وقع في الصلاة بطلت التكبيرة ويجب عليه أن يعيدها، إن وقع في الأذان بطل الأذان ويجب عليه أن يعيد التكبيرة، وإن وقع في الإقامة بطلت الإقامة ويجب عليه أن يعيد التكبيرة. إذا خطف الألف، أي حذفها، التي في لفظ الجلالة باطلت التكبيرة. الله أكبر، الله، هذا لفظ فيه ألف، الألف حرف مد، وحرف المد يجب أن يمد بقدر حركتين، هذا هو المد الطبيعي له، وأحيانا يزاد على حركتين إذا كان هناك ما يقتضي الزيادة كالهمزة والسكون، هذا في أحكام المد في لفظ الجلالة. الله أكبر ألف لا يجوز لك أن تحذفها، وحذفها يكون بعدم مدك للحرف، أي لحرف المد حركتين. فإن قلت الله أكبر باطلت التكبيرة، وهذا يحدث. الله أكبر، الله أكبر، تكون بهذا قد حذفت الألف فتبطل التكبيرة وتبطل الصلاة تبعا لذلك. فلو وقع في الأذان باطلت التكبيرة وباطل الأذان إن لم تعد التكبيرة، كذلك في الإقامة، فيجب أن تمد حرف المد بقدر حركتين على الأقل، هذا هو المد الطبيعي. وأما إن زدت عليه فهذا خطأ، ولكن لا تبطل التكبيرة به ولا تبطل الصلاة به. يعني إذا قلت الله أكبر صح، ولكن لا تبطل الصلاة به وإن كان خطأ، لأن حرف المد هنا ليس وراءه ما يقتضي زيادة على حركتين، ولكن إن وقفت على السكون كأن تقول الله، ده مد اسمه إيه؟ عارض للسكون، مد عارض للسكون، أي مد عارض لوجود السكون. أما إذا قلت الله أكبر فلن تكون قد وقفت على لفظ الجلالة، فلا يجوز لك أن تمد حرف المد أكثر من حركتين. أما إن وقفت على اللفظ جاز لك أن تمد أربع حركات وأن تمد ست حركات، وهذا يسمى المد العارض للسكون، كقوله في آخر الأذان لا إله إلا الله، يجوز لا إله إلا الله، ويجوز لا إله إلا الله، ست حركات. وأما إذا مددت حرف المد في لفظ الجلالة دون أن تقف عليه فهذا المد خطأ، ولكن لا تبطل الصلاة به. فلو قلت في تكبيرة الإحرام الله أكبر يحدث كثيرا جدا، هذا خطأ ولكن لا تبطل الصلاة به. وأنا في أول الكلام قلت سأذكر أكثر ما تبطل الصلاة به بإيه؟ بالإجماع، عشان بالأمر مهم جدا، بالإجماع أو على قول أكثر من المسلمين. أما ما كان تصح به الصلاة على قول الكثيرين أو على قول الأكثرين أو على قول بعض المعتمدين والمعتبرين فلا أتكلم عليه، لأنه يمكن أن يقال دعني أخذ بقول من قال بالصحة ولا تحرج علي. ولكن أنا أقول ما تبطل الصلاة به إما بالإجماع وإما على قول جمهور أئمة المسلمين. فإذا قال الله أكبر بطلت التكبيرة. إذا أشبع الضمة التي بين لفظ الجلالة وبين لفظ أكبر فأتى بواو بطلت التكبيرة وبطلت الصلاة. طبعا ذلك كان يقول الله أكبر، يعني يتفلحس، يتفلحس، ففلحسته تكون سببا في بطلان صلاته بلا خلاف. الله أكبر كقوله محمد ومحمود، كأنه فاصل بين اللفظين بواو فيكون عطفا، والعطف يقتضي المغايرة. قولي محمد ومحمود يقتضي أن يكون محمود غير محمد. أما قولي فلان طويل جميل مثلا فهذا يعتبر وصف لشيء واحد، الله الرحمن الرحيم. إذا قلت الله والرحمن والرحيم فهذا يعني أنني قصدت ثلاثة أشياء، الله واحد آخر الرحمن واحد ثالث الرحيم، هذا خطأ فاحش. كذلك إذا قلت الله هو أكبر، طبعا هو لا يقصد، ولكن لجهله الشديد أشبع الضمة التي بين اللفظين فأتى بواو دون أن يقصدها، ولو قصدها واعتبر اللفظين لشيئين مختلفين وقد كفر بلا خلاف نعلمه، هو طبعا لا يقصد ذلك، لا يقصد ذلك، ولكن قال فقال هذا خطأ، فخطأه ليس عذرا له، لأنه كان يجب عليه أن يسأل عن أحكام الصلاة، لأن العلماء موجودون ولو كتب موجودة، وليس هناك مشقة تصيبه إذا لم يسأل أو إذا لم يقرأ في الكتب. فإن كان جاهلا أي أميا لا يعرف الخريطة ولا الكتابة وجب عليه أن يسأل العلماء، وإن كان قارئا أي يعرف الخريطة والكتابة وجب عليه إما أن يقرأ في الكتب إذا كان يفهم أو أن يسأل العلماء إذا كان لا يفهم. يجب عليه أن يقول الله أكبر، هي ضمة على الهاء التي فرض الجلالة، الله أكبر. إذا أشبعها فهذا خطأ، إذا قال الله أكبر هذا خطأ، لأن هنا الهاء عليها ضمة وهذه لا تمد إلا بحركة واحدة. فإذا قال الله أكبر فيكون قد مد في غير موضع المد، ويكون قد أتى بواو ليس هذا موضعها. لا أقول صلاة تبطل بذلك، ولكن يكون هذا خطأ فاحشا. أما إذا قال الله أكبر فالصلاة تبطل بذلك. فرقوا بين الأمرين، إذا قال الله أكبر الصلاة تصح لأنه لم يأت بحرف زائد، ولكنه مد في غير موضع المد فيكون قد أشبع الضمات التي على الهاء حتى جعلها تمد بقدر حركتين، هذا خطأ، ولكن لا تبطل الصلاة بذلك على قول الأكثرين أو على الأقل ما علمنا خلافا في هذا. أما إذا قال الله هو أكبر بطلت صلاته بذلك. إذا قال الله أكبر
مصيبة كبيرة، بطل صلاته بذلك، لأنه يكون قد قلب الكاف جيما. ولفظ التكبير الله أكبر لا بد أن يقولها بالكاف، فإن قلب الكاف جيما أو قالها شينا أو قالها قافا أو قالها حرفا آخر وجب عليه أن يعيدها، فلم يعدها بطلت التكبيرة وبطل الصلاة بذلك، لأنه إذا بطلت التكبيرة بطلت الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام كما ذكرنا من أركان الصلاة بلا خلاف نعلمه، أو على الأقل هو قول جمهور الأئمة، بعضهم كأبي حنيفة قال إن لفظ التكبير بخصوصه واجب وليس من الأركان، والواجب عند الحنفية هو الشيء الذي إذا تركته كانت الصلاة صحيحة، ولكن يكره تحريما لك ذلك وتجب عليك الإعادة وإن كانت صحيحة، يعني برضه يعتبر أمرا مهما جدا عندهم. فالصلاة وإن كانت صحيحة إلا أنها يكره تحريما ترك الواجب عندهم وتجب عليه الإعادة، فلم يعدها كان آثما. وعلى قول الجمهور التكبير بلفظ الله أكبر ركن من الأركان فتبطل الصلاة بتركه، على قول الحنفية فقط فيما نعلم تكبيرة الإحرام بخصوصها بلفظ الله أكبر ليس ركنا ولكنه واجب، فإذا قال الله أجل أو الله أعظم أو الله أجبر، إن صحت كلمة أجبر صحت صلاته على قول الحنفية ولكن مع الإثم، وتجب عليه الإعادة وإن كان الصلاة صحيحة، فإذا لم يعدها كان آثما. يعني تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر مهمة جدا بلا خلاف نعلمه، فالأكثرون على أنها ركن تبطل صلاته بتركه، والأقلون كالحنفيين قالوا واجبة وتصح الصلاة بلفظ آخر وتجب عليه الإعادة وإن كانت صحيحة ولم يعدها كان آثما. أما إذا قال لا إله إلا الله أستغفر الله سبحان الله فالصلاة تبطل بلا خلاف. انظر الفرق بين الكلمتين، تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر واجب على قول الحنفية، إذا قال الله أجل الله أعظم صحت الصلاة ولكن مع الإثم وتجب الإعادة ولم يعدها كان أثما. أما إذا قال لا إله إلا الله بدلا من الله أكبر، أو إذا قال سبحان الله وأستغفر الله، فالصلاة باطلة بالإجماع وما علمنا فذا خلافا. فإذا قال الله أكبر بطل الصلاة على قول الجمهور، لأنه يكون قد قلب الكاف جيما، هذا يقال كثيرا، ولولا أنه قيل كثيرا ما ذكرته، الله أكبر الله أكبر يقلب الكاف جيما فتبطل صلاته دون أن يشعر، وعدم سؤاله عن هذا ليس عذرا، لأن الجهل في ديار الإسلام من العلماء ليس عذرا. إذا قال الله أكبر يحدث كثيرا في الأذان وأحيانا في الصلاة، الله أكبر الله أكبر، بطلت التكبيرة، لأنه يكون قد أتى بألف بعد الباء والباء ليس بعدها ألف، فيكون قد أتى بحرف مد زائد في لفظ أكبر، ولفظ أكبر يعني الحيض أو طبل الكبير، فلو قصد بهذا اللفظ أي أكبر الحيض طبل الكبير فقد كفر بلا خلاف نعلمه بالإضافة، لأنه تبطل صلاته بذلك، وطبعا لا أقصد، ولكن لجهله مد حرف الباء في لفظ أكبر مدا اقتضى الإتيان بألف لا يجوز أن يؤتى بها، فكون قد أخطأ خطأين، مد في غير موضع المد وأتى بكلمات تختلف في معناها عن لفظ أكبر، فتبطل الصلاة بهذين الشيئين وتبطل بأحدهما. ولو لم يكن لفظ أكبر يعني الحيض أو طبل الكبير، فيجب أن يقول الله أكبر في الأذان وفي الصلاة وفي الإقامة، في تكبيرات الانتقال وفي تكبيرات الإحرام وفي تكبيرات الإقامة وفي تكبيرات الأذان. إذا قال الله أكبر سمعناها كثيرا في الأذان، بطل أذانه إذا لم يعد التكبيرة، وبطلت إقامته إذا لم يعد التكبيرة، وبطلت صلاته إذا لم يعد افتتاح الصلاة ثانية بلفظ الله أكبر. إذا قال الله أكبر الله أكبر بطلت التكبيرة وبطلت صلاته وبطل أذانه. فانظر يرحمك الله إلى تكبيرة الإحرام، كم هي قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، كثيرة في أحكامها، إنما هي لفظ كلمتان ومع ذلك فيها هذا الذي ذكرناه، فكيف يستهان بها وكيف لا يكترث بتعلم أحكامها وكيف لا ينوه بذكر ما ذكرناه فيها. الله أكبر لا يجوز أن تقول الله أكبر، ولا 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 أن تقول الله أكبر. كنت بتقول إيه؟ سمعت أنت بعض الناس يفعل ذلك؟ هذا خطأ، ولكن لا أجزم بالبطلان، لا أجزم ببطلان صلاته، ولكن هذا خطأ، فيجب عليه أن يوالي بين الكلمتين، يعني يقول الله أكبر. أما إذا قال الله أكبر لا أجزم بالبطلان ولا أجزم بالصحة، ولكن هذا خطأ على كل حال. الاطمئنان، الاطمئنان في الصلاة ركن من أركانها على قول أكثر أئمة المسلمين، وعلى قول الحنفية الاطمئنان واجب، وذكرت أن الواجب عندهم ليس أمرا هينا كما يظن البعض أو كما عسى أن يظنه البعض. الواجب عندهم هو الذي إذا تركته كانت الصلاة صحيحة، ولكن مع كراهة التحريم، وتجب عليك الإعادة وإن كانت صحيحة، فإذا لم تعدها كنت آثما، يعني كان عليك الإثم، يعني ارتكبت محرما بذلك. فالاطمئنان ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بدونه على قول الأكثرين، وتصح بدونه على قول الحنفية، وتجب الإعادة وإن كانت صحيحة، وإذا لم يعدها كان آثما كما ذكرنا أكثر من مرة. الاطمئنان في الركوع والسجود ورفع من الركوع ورفع من السجود، يعني جلسة من السجدت بين السجدتين. والاطمئنان في الجلسة التي للتشهد الأخير والأوسط، والاطمئنان في القيام. فالاطمئنان في الصلاة ركن من أركانها. حد الاطمئنان هو أن تسكن بين الحركتين أقل سكون، ليس بشرط أن تسكن بين الحركتين لفترة تسع قول سبحان الله مثلا، ولكن الواجب أن تسكن بين الحركتين السكون الذي يكون فاصلا بين كل حركة وحركة حتى تستقر الأعضاء في مواضعها. فإذا أردت أن تركع تركع الله أكبر ثم تسكن ولا تتحرك. أنا أقول ذلك من أجل أن رأيت بعض الناس إذا ركع استمر هكذا زي أبو فصاد، ذيله لا ينقطع، لا ينتهي عن الاهتزاز، بطل صلاته مع أنه ركع، والركوع ركن، إلا أن الاطمئنان فيه أيضا ركن، فيجب عليه أن يسكن حتى تعود المفاصل إلى هيئتها، يعني كده هو ثم يقوم. لا أقول يسكن بقدر سبحان الله أو بقدر أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، لا أقول بذلك، ولكن أقول يسكن أقل سكون، عشان كده سمي سكونا بين حركتين، حده أن يسكن بين الحركتين أقل سكون. الحركة الأولى هي القيام ثم ركع، الحركة الثانية الركوع، سكن بينهما أي جعل ظهره هكذا دون أن يتحرك. فإذا استمر يحركه هكذا ثم يقوم حتى لو قال سبحان ربي العظيم ألف مرة بطل صلاته، لأنه ما سبتش لحظة، عمال كده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بطل صلاته. لماذا؟ لأنه لم يطمئن في ركوعه، ولا اطمئنان ركن من أركان الصلاة. كذلك في السجود، كذلك في رفع من الركوع، كذلك في رفع من السجود، إلى غير ذلك. شيء آخر، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين والرفع من السجود، الرفع من الركوع ركن من الأركان، والاعتدال في الرفع ركن آخر من الأركان. قال الحنفية واجب فيما أذكر، وذكرت هذا الواجب عندهم، فيجب بعد رفع من الركوع أن يعتدل، يعني ما يرفعش كده ودنه ما يرفع ظهره كده. فإذا كان ظهره منحنيا فإن كان الركوع أقرب بطل صلاته، وإن كان القيام أقرب فيكون هذا غير جائز أيضا، أن الاعتدال في الرفع من الركوع ركن من الأركان، إلا إذا كان أصلا منحني الظهر يعني مقوس الظهر، أو كان رجلا شيخا كبيرا ظهره قد تقوس، فيرجع بعد ركوعه إلى الحالة التي كان عليها عند قبل ركوعه، يعني حال قيامه كان منحني الظهر ما قدرش يعدل ظهره. فإذا ركع وجب الاطمئنان، إذا رفع وجب عليه أن يرجع إلى الحالة التي كان عليها، يعني ظهره برضو محني كده لأنه ما قدرش يعدل ظهره. ولكن إذا رفع من الركوع وكان ظهره إلى الركوع أقرب بطل صلاته. كذلك في الجلسة بين السجدتين يجب أن يرفع من السجود حتى يعتدل، فإذا كان ظهره مائلا غير معتدل في الجلسة بين السجدتين بطل صلاته، على قول الجمهور وعلى قول الحنفية يكون هذا إثما في حقه فيما أذكره الآن. فإذا رفع من السجود وكان ظهره إلى السجود أقرب بطل صلاته على قول الجمهور، لأنه لم يعتدل في جلسته، على قول الحنفية وهذا رأيناه يرفع رأسه من السجود يدوبك كده هو بقدر مثلا شبر عن الأرض وأقل ثم يسجد، يقول لك ما الحنفية أصلهم الجلسة بالسجدين عندهم ليست ركنا، يحتج بقول الحنفية في هذا، ذكروا أن الرفع من السجود يعتبر ركنا ولكن إتمام الرفع حتى الاعتدال إما أنه واجب أو سنة على قول بعضهم والله أعلم. وعلى أي حال هذا ليس هو الأشبه وهذا ليس هو الأقرب للصواب. الأشبه قال الجمهور هو أن الرفع من السجود ركن والاعتدال في الجلسة بين السجدتين ركن من الأركان. يجرون هذا إلى الركوع السجود. الركوع السجود ركن من أركان الصلاة بلا خلاف حتى عند الحنفي. الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع أو على الأقل بلا خلاف نعلمه حتى عند الحنفي الذين لهم أقوال كثيرة فيها تساهل أو فيها ما يخالف الجماهير. فلعل البعض يقول سأخذ بقول الحنفية فأقول إن الحنفية أيضا قد ذهبوا إلى أن الركوع والسجود من أركان الصلاة فتبطل الصلاة بتركهما. وهذا يجرنا إلى مبحث خطير جدا هو مبحث الصلاة على الكراسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى كثيرا من الناس يأتون إلى المسجد ماشين ولعلهم يسيرون مسافات طويلة، فإذا دخل المسجد مع أنه كان واقفا في أثناء سيره طبعا ما مشيش هو ما جاش المسجد وهو يزحف، أتى إلى المسجد ماشيا وواقفا إما على قدميه أو على غير قدميه، فإذا دخل المسجد ورأى كرسيا انحط عليه وصلى بدون ركوع وبدون سجود بطلت صلاته بالإجماع. لأنه إن قال أصلا مش قادر أركع ولهذا صليت على الكرسي، قلنا إذا كنت لا تستطيع أن تركع فيجوز لك أن تصلي على الكرسي جالسا ويجب عليك أن تنحني للانحناء الواجب في الركوع، يعني أن تنحني حتى يكون ظهرك أقرب إلى الانحناء الصحيح، فيمكنك أن تلمس ركبتيك. وأما إذا انحنيت فقط برأسك يعني كده وظننت أنك صحت صلاتك وزعمت أنك لا تستطيع أن تنحني أكثر من ذلك فهذا زعم باطل وصلاتك باطلة بلا خلاف نعلمه. لماذا؟ لأنه بالحقيقة إذا أمكنه أن يحني رأسه هكذا هذا الانحناء لا ينفع في الركوع أصلا، لا يجزو في الركوع أصلا، إلا إذا كان الرجل إذا كان ظهر الرجل طبقا واحدا يعني حتة واحدة زي الحديد أو الخشبة ما يقدرش يحني ظهره أبدا، هو حتة واحدة كده، أو إذا حناه أصيب بضرر بالغ لا يطيقه أو أصيب بمشقة شديدة أو بألم لا يتحمل يغمى عليه من شدة الألم، فإذا حنى ظهره إن أصابه حني الظهر بألم بالغ لا يطيقه أو كان ظهره طبقا واحدا لا يمكنه أن يحنيه صح أن يكتفي بحني رأسه هكذا يعني العنق مع الرأس كده. أما إذا كان قادرا على حني ظهره يعني كده أو كده أو كده فيجب عليه أن يحني ظهره بقدر إمكانه. وطبعا الذي يقول أنا عاجز عن حني ظهر في الركوع قوله كذب ومردود عليه، لأنه يمكنه أن يحني ظهره بدليل أنه أتى من بيته إلى المسجد ماشيا إلى غير ذلك. هذه نقطة. وبافتراض أنه عاجز عن الركوع فليس في الحقيقة عاجزا عن السجود، لأنه إذا استطاع أن يحني ظهره في الركوع استطاع أن يحني ظهره في السجود، ويجب عليه أن يجلس على الأرض لكي يسجد سجودا صحيحا. فصلاته على الكرسي تسببت له في ترك الركوع وفي ترك السجود مع إمكانه أن يسجد، ولو جلس على الأرض لاستطاع أن يلمس بجبهته الأرض فيصح سجوده. وأما صلاته على الكرسي فقد تسببت له بترك الركوع وبترك السجود مع قدرته عليهما، وما دام قادرا عليهما وتركهما عمدا دون عذر فقد بطلت صلاته بإجماع أئمة المسلمين. واقرأ ما شئت من كتب الفقهاء، اقرأ ما شئت، فإن وجدت في هذا خلافا فأنا موجود. إذا كان قادرا على السجود فجلس على الكرسي فأدى جلوسه على الكرسي إلى تركه للسجود وكان قادرا عليه فقد بطلت صلاته بإجماع المسلمين. وعلى هذا فليس هذا إثما في حقه فقط، ولكن من وضع الكرسي آثما، ولكن من وضع الكرسي يعتبر آثما بذلك، لأنه تسبب لهذا في بطلان صلاته. ومن أعانه وأتى له بالكرسي لكي يجلس عليه اعتقادا منه أنه غير قادر على ركوع السجود، وجب عليه أن يسأله أولا وأن يتحقق من كونه قادرا عليهما أم لا. فإن تحقق من كونه قادرا عليهما حرم عليه أن يعينه على هذا وأن يوضع الكرسي بين يديه. فمن وضع الكرسي في المسجد لكي يصلي عليه بعض الناس من العاجزين في نظره يكون قد قصر، لأن أكثر الناس الذين يصلون على الكراسي صلاتهم باطلة لأنهم قادرون على ركوع السجود، ولولا صلاتهم على الكرسي لتمكنوا من الركوع والسجود على الأرض فتصح صلاتهم، فكانت صلاتهم على الكرسي سببا في بطلان صلاتهم. فوضع الكراسي يعتبر غير جائز، يعتبر من البدع الخبيثة التي لا تجوز. أنا لا أقول أن كل بدعة تعتبر محرمة، ولكن أقول هذا من البدع الخبيثة التي لا تجوز، لأنها تعتبر سببا في إبطال صلاة كثير من الناس. لماذا كان السبب في الإبطال؟ لأنهم قادرون على ركوع السجود فوضعوا الكرسي تسبب لهم في عدم ركوع السجود فبطلت صلاتهم تبعا لذلك. رب قال إن يقول إننا لا نجزم بأن كل إنسان يصلي على الكرسي يعتبر قادرا على ركوع السجود، فلماذا جزمت بالبطلان؟ أقول معنى لا نجزم إلا أننا على الأقل نجزم بأن أكثر الذين يصلون على الكرسي قادرون على ركوع السجود فتبطل صلاتهم بذلك. فإن كان بعض الناس ليسوا حقيقة قادرين على ركوع السجود لما ذكرنا، فهذا في الحقيقة يعتبر عددا قليلا جدا جدا بالنسبة للقادرين، يعتبر هذا أمرا نادرا والنادر الحكم له، فلا يجوز لنا أن نضع الكراسي في المسجد بعذر أو بحجة أن بعض الناس يأتون ويكونون عاجزين عن الركوع السجود أو يكونون عاجزين عن الصلاة على الأرض ويحتاجون إلى الصلاة على الكراسي. ليس من أجل عدد قليل جدا من الناس نأتي بالكراسي لكي يصلي عليها كل من هب ودب، كل من كان قادرا وكل من كان غير قادر. إذا علمنا أن الأكثرين قادرون ولو صلوا على الأرض صح صلاتهم فحرم علينا أن نضع الكراسي لهم، وليس من أجل عدد قليل جدا نضع الكراسي فنؤثم الباقين ونأثم نحن لتسببنا في بطلان صلاتهم. من كان غير قادر على ركوع السجود أتى وجلس وصلى بقدر إمكانه، فنحن بهذا إذا تركناه بلا كرسي لا نكون بهذا آثمين أصلا، ولكن يأتي الرجل ويصلي بقدر إمكانه، فلم يستطع أن يصلي جالسا صلى نائما على جنبه، لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه، إذا لم يستطع أن يركع ونسجد وهو مستلق على قفاه أو نائم على جنبه أو ماء ماء يعني أشار برأسه إشارة، هذا إذا كان غير قادر على الركوع حقيقة وغير قادر على السجود حقيقة بالشروط التي ذكرناها. وطبعا هذا لا يكون إلا في الحقيقة، لا يكون إلا نادرا. وكم من عبد يعتبر قادرا عليهما ولولا الكرسي لجلس على الأرض وركع وسجد على الأرض وصح صلاته، فلما وضع الكرسي انتهز فرصة وضعه وصلى جالسا عليه، فحنى رأسه فقط دون أن أركع ركوعا صحيحا، وحنى رأسه فقط دون أن أسجد على الأرض سجودا صحيحا، بطلت صلاته بالإجماع، وكان الإثم في حقه أبدا حتى يعيدها، وكان الإثم في حق من وضع الكرسي له لأنه يكون بهذا قد أعانه على إبطال صلاته. أكتفي بهذا، ولعلي أذكر بعد ذلك أشياء أخرى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقم الصلاة.